الموضوع يعين على الترجمة ويبعد الخطأ فيها. وهل يكفي في الترجمة واحد؟ نقول الصحيح أنه يكفي واحد، ودليل ذلك هذا الحديث وهو من فعل ابن عباس رضي الله عنهما، ودليل آخر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود من أجل أن يترجم الكتب التي ترد منهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكتب لهم ما يصدر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وتعلمها زيد بن ثابت في 16 يوما، لأنه كان رجل شابا فطنا لقنا. ولكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إنما تعلمها بهذه المدة اليسيرة لأن اللغة العبرية قريبة من اللغة العربية. وفي هذا الحديث أيضا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، لأنه سأل من الوفد، ولو كان يعلم الغيب ما احتاج إلى سؤال. وفيه أيضا الترحيب القادمين، ولا سيما ذوي الجاه، لأن الغالب أن الوفود إنما تختار من بين القبيلة، يختار أفضلهم وأشرفهم وأحذقهم، ففيه الترحيب بذوي الجاه، وهو من خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا من خلق الأنبياء السابقين، فإنه في ليلة المعراج كان الأنبياء السابقون يرحبون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله غير خزايا ولا الندامة، أو لا ندامة كما في لفظ آخر، الخزي الذل، والندم التحسر على ما مضى. فهم وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم لا ليسوا أذلة ولا ندامة لهم، لأنهم سوف يكرمون ويعززون. ثم ذكر بقية الحديث. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قوله فمرنا بأمر الفصل.
نعم.
ولا يجوز قول الله عز وجل إنه لقول فصل وما هو بالهزل، على أن القول يشمل السنة والكتاب، يشمل السنة مع الكتاب.
لا، الفصل هنا إن المراد البين.
وفي الآية؟
لا، الآية الفصل يعني اللي يفصل بين الحق والباطل وبين الجد والهزل. وفي اللفظ الآخر قال الرسول صلى الله عليه وسلم بأشج عبد القيس. الأشج هو الذي فيه شجة في وجهه أو رأسه، وكان هذا مشهورا بالأشج. قال: فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. الحلم يعني أن لا يسع بالعقوبة، والأنات أن لا يسع بالحكم على الأشياء فليتأنى فيها. والله سبحانه وتعالى يحب هذين الخلقين، لأن الله قال يحبهما الله. وفي رواية قال: يا رسول الله، أهما خلقان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. وهذا فرح بنعمة الله عز وجل. وفيه أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يتخلق بهذين الخلقين، الحلم والأناة. نعم. نعم. عبد القيس من يسعى عبد المطلب، يعني يخبر بها ولا ينشأ فيها اسم جديد. نعم. نعم. ارفع صوت.
الوظيفة بجمع.
نعم.
نعم.
هم عرب وهو عرب. الذين يأتون لابن عباس من الفرس والروم. نعم. لا، هو مترجم هذه القصة فقط، يعني يترجم لابن عباس مو في هذه القصة فقط، يعني أنه من ترجمانه. نعم. ايش؟ ما فهمت كلامك اولا.
اقول الغلول عبد من الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والزكاة ذكرها الله في مواضع من القرآن. نعم. اعظم الغلول في الزكاة ولا في الغلول؟
لا لا يعني منع الزكاة أشد من الغلو، يعني منع الزكاة نقص ركن من أركان الإسلام. نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس قال سعيد وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع وَاعْبُدُوا الله ولا تشركوا به شيئا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وصوموا رمضان واعطوا الخمس من الغنائم وانهاكم عن اربع عن الدباء والحنتن والمزفة والنقير قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير قال بلى جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء قال سعيد او قال من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك قال وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبئها يا شيخ هكذا أخبأها
يعني غطية
وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ففيما نشرب يا رسول الله قال في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان قال وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناك حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة قال حدثنا
هذا التشديد من الرسول عليه الصلاة والسلام نسخ لله الحمد فإنه صرح بأنه نهى عن الانتباه في هذه الأوعية ثم قال انتبذوا بما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا وهذا زيادة الزكاة نتكلم عليها الرواية زيادة الزكاة
هذه يا شيخ قرأناها
ها؟
قرأناها الآن
إيش؟
الشرح
بشوفه ليش؟ هي خمسة صار
بل من اختلاف الرواة الصادر من تفاوتهم بالضبط والحصر على ما تقدم بيانه فافهم ذلك وتدبره تجده إن شاء الله تعالى ممن هداه الله سبحانه وتعالى لحله من العقد.
رحمه الله. يعني هذا متجه، فلما أنه قال أمرنا بأمر نأمر به وراءنا وانتم الجنة، قال أمركم بأربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان. هذه أربع. ثم قال وأعطوا الخمس، فتكون معطوف على أمركم، فلا يكون من الأربع. لكن يشكل على هذا أنه في الألفاظ السابقة أسقط الزكاة وذكر هذا بدله. نعم نعم، أول حديث، أول حديث قبلها، اللي قبلها
كلام النووي
هذا حديث كنت ترجم ضروري عباس.
نعم إلى أسقط الصوم، الصوم الأول اللفظ أمركم بأربع وأنهاكم أربع الإيمان بالله، ثم فسر لهم فقال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعدوا خمس ما غنمتم. وأسقط الصوم، أنا ظننت أنه أسقط الزكاة.
لكن حتى لو كان معطوف على أمركم كيف تكون أربع فقط؟
نعم.
أقول تكره
كان معطوف
على أمركم، كيف
تكون
أمر فقط؟
هنا أمركم بأربع ثم أمرهم أمرا جديدا مستأنف، فقال وأعطوا الخمس من الغنائم. لكن المشكل على هذا أنه أدى هذا فيما سبق واحدة من الأربع وأسقط الصيام. نعم.
قبل
لكن ماذا أمركم بخمس؟
لا قال أمركم بأربع.
نعم.
ونهاهم عن أربع.
نعم.
ذكر الخمس.
نعم. أي الأفراد؟
حديث أبي
جمر
قال كنت مترجم بنادي.
طيب. شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان. وأن تؤدوا خمسة من المغنم.
خمسة.
خمسة. نعم. هذا بعدنا أن نكون المستأنف. لشأنه قال وأن تؤدوا.
هنا شرح في كلام سابق.
نعم. حتى أنه بعد. وشان جاء النووي؟
قل وهذه الألفاظ مما يعد من المشكل وليست مشكلة عند أصحاب التحقيق والإشكال في كونه صلى الله عليه وسلم قال آمركم بأربع والمذكور في أكثر الروايات خمس، واختلف العلماء في الجواب عن هذا على أقوال أظهرها ما قاله الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري قال أمرهم بالأربع التي وعدهم بها ثم زادهم خامسة يعني أداء الخمس لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضر فكانوا أهل جهاد وغنائم. وذكر الشيخ أبو العلاء أبو عمرو بن الصلاح نحو هذا فقال قوله أمرهم بالإيمان بالله أعاده لذكر الأربع ووصفه لها بأنها إيمان ثم فسرها بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم، فهذا موافق لحديث بني الإسلام على خمس ولتفسير الإسلام به بخمس في حديث جبريل صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن ما يسمى إسلاما يسمى إيمانا وأن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان. وقد قيل إنما لم يذكر الحج في هذا الحديث لكونه لم يكن نزل فرضه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم قرأناه.
على كل حال هم أهل الإسلام. نعم. أنا كل هذه لا بد من تأويل ولا مستقرا، ولا بد من تأويل ولا مستقرا. كان التأويل وأمركم بالمغنم أو أداء المغنم جيدا لولا أنه قال في الرواية الثانية وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم.
ثم كان كلام ابن بطال احسن الله اليكم ما ياكل عليه انهم قالوا للنبي ان كفار مضر يحولون بيننا وبينك فاذا كان كفار مضر يحولون بينه وبينهم فكيف يقاتلونه فضلا عن ياخذوا الخمس ثم يردونه للنبي فهم اضعف من هذا.
انه على كل حال ما عن جواب الا انه يكون هذا من تصرف الرواة أو أن شهادة الله له أن كنت أصلى تخرج منها لكن هذا بعيد أن الدبة والنقير والحنتم المزفت هذه أربعة المقير بدل المزفت في بعض الروايات لأن قال شعبه وربما قال المقير يعني بدل النقير أو بدل المزفت لأن المزفت هو المقيم القاه هو الزفت. طيب
شيخ انقد أحيان يسأل الله إليكم جوابا ربما يكون وجهه نوعا ما وهو أنه قال أن أمركم بأربع فقال اعبدوا الله هذا أمر وأقيموا الصلاة أمر وصوموا رمضان أمر وأعطوا الخبز أمر ولا تشركوا بالله هذا نهي فلا
يدخل
في هذه الأرض.
طيب في اللفظ اللي عندنا الآن قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغرب.
يلا
حتى
عن خمس سنوات.
إيه لأن تعبد الله ويشرك به شيء بمزاد لا إله إلا الله. تعملوها تعملوها يمكن يجي زيادة علم.
قال أمران بالإيمان بالله واحدة هذه واحدة من أربعة قال هل تدرنا ما الإيمان بالله قال الله رسول آدم قال شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله
فسرها لهم أقول فسرها لهم أنا أقول لها اكتبها إن شاء الله درس قال عشان هل هما بمعنى واحد القص بجميع الشعر والحف لأسفل الشارب من مائل الشفة عرفت الحميدي أين هو طيب يقولون أن كتابة في الحلسة طيب لازم الاتواق الآن يقولون أنكم قلتم نعم الشرح هذا لا أحد يستمع لأنه أغلاط كثيرة جدا جدا شرح العقيدة وسطي وأنا كل من رأيتم يبيعه فأخبرنا به لأجل بلغ الشرطة هم لمنعه ها؟ لأنه يلغيه ما هو شيء أنا الآن راجع في الجزء الأول منذ مدة يعني صدق أني أؤلف من جديد من أخطاء المهم جزاكم الله خير بلغوه واحدة سنبلغ ويات إعلام وتصادره ولا تعمل ما ترى لو نبلغ اللي طبعاته ترى ما نسمع ثم فيه كذب وافتراء يقول فيه التعليق الشيخ بن باز على الشرح هذا غلط مو صحيح الشيخ بن باز لا يقرأ الشرح ولا يدري عنه لكن بس يروج والعياذ بالله السلعة نعم كتاب التوحيد إلى الآن ما بعد طبق والآن يدفع لا ابدا ابدا لكن دائما نسال الله العافيه ناس ليس لهم هم الا اكل فلوس المهم بلغوا كل من اشتراه لا يعتمد عليه تراه غلط اي لا ما في مانع نشتري بان الكتاب الفلاني بانه كله غلط ولا نسمح لاحد يشتريه ولا لاحد يبيعه واي مكتب تبيعه سوف نرفعه الى وزاره الاعلام نعم الجريدة عاد ما ودنا أن الجرائد مجرد هنا نسأل الله
بعد أن خزنت
حقوق الطبع مع أني ما سمح لأحد إلا نقول بشرط لا تحتفظ بحقوق الطبع لمن أراد أن يساهم الجانب لا خلي غيرها يسأل غيرها يقول محمد هل يقال المتقول لدن العبادات المكروهة ممن فعل التبرك مثل الصوفية يقبلون، نعم هذا لا شك مكروه، لأنه ليس أحد من الناس يتبرك بجسده أو ثوبه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. إن من أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام 40 يوما كتب له براءتان من النار وبراءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الحديث فيه ضعف، لكنه فيه حث على إدراك تكبيرة الإحرام، فيرجى إن شاء الله إذا حافظ الإنسان على هذا أن يكتب له ذلك. والقابلة ليس فيه درس في الكافر. نعم. وكتاب السياسة الشرعية للشيخ الإسلام ابن تيمية تفسير لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني جعل العمدة فيه تفسير هذه الآية. فإذا رأيت أننا نقرأه مرارا، يعني هنا الآن في تفسير، ففيه فوائد جنة عظيمة. نعم بمرارة. نعم لا بأس. إذن نقابله إن شاء الله الليلة المقبلة من التفسير إن شاء الله من الليلة المقبلة. وهذه جملة معترضة. إيه طيب، لكن ما يصير في وقت الدراسة الرسمية، يمكن بعد العشاء ولا شيء. لكن
الشيخ ذكر الرفع اليوم
الكافرون، اي نعم كما كرر النبي صلى الله عليه وسلم اذا زلزلت، اي
نعم
يعني لا بأس، لا بأس تكرار السنة في السفر والحرم. يعني قل يا أيها الكافرون مرتين قرأناها في الآية الأولى والثانية، وهذا لا بأس، لا بأس بتكرار السورة مرتين.
الجو حر يا شيخ؟
نعم لا الجو عادي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن بكار البصري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء، وحدثني محمد بن رافع اللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال: لا تشربوا في النقير. قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداك، أو تدري ما النقير؟ قال: نعم، الجذع ينقر، الجذع ينقر وسطه، ولا في الدباء ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكى.
نعم. هذا الحديث الإسناد حدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جريج قال أخبرنا أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبره، فيكون أبو نضرة شيخا لأبي قزعة وقرنا له، أليس كذلك؟ شيخا له، لأنه قال أخبرنا أن أبا نضرة أخبر وحسنا أخبرهما. أخبر من؟ أخبر أبا قزعة وأبا نضرة، فيكون شيخا ومن أقرانه. وهذه معروفة في المصطلح رواية الأقران بعضهم عن بعض، مع أن شيخهما واحد. وفي الحديث جواز قول الإنسان لغيره: جعل الله فداك. وهذا بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام جائز، وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالنسبة لغيره قيل: يجوز للوالدين خاصة فقط، لأن لهما من البر ما يجعل هذا اللفظ صالحا لهما. وقيل: يجوز في كل من يكون بقاؤه أنفع من هذا الذي قال: جعل الله فداءك، أنفع المسلمين، فإنه لا بأس أن يقول: جعل الله فداءك. أما من كان مثله أو دونه فلا ينبغي. وفيه أيضا أن الأعراب عندهم شدة في الكلام لقوله للرسول عليه الصلاة والسلام أو تدري من نطير، فإن هذا الكلام أو هذا الاستفهام لا ينبغي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشربوا في النقيض، وهل يمكن أن ينهى عن الشرب في شيء وهو لا يعرفه؟ لا يمكن. لكن الأعراب كما قال عنهم أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، لكن ومن الأعراب من يؤمن بالله ولم الآخر، وهؤلاء عندهم جهل لأنهم وافدون ولا يعرفون من أحكام الشريعة ما يعرفه من كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الحنجمة جرار الخضر معروفة عندهم، وإنما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال عليكم بالموكة، الموكة هي الأسقية القرب لأنها أبرد، فيبعد أن يتخمر فيها الخل. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم نسخ هذا وقال كبثوا بما شئتم غير إيش؟ ألا تشربوا مسكرا. فالآن يجوز الإنسان أن ينتبه بكل إناء بشرط أن لا يشرب مسكرا. نعم.
حدثنا أبو بكر
المغير قال في تفسير هو المذكر
هو
المضي بطار.
نعم.
له هذا هو.
ها؟
قال في تفسيره هو المذكر المضي بطار.
نعم.
هو المغير. ما هو هذا؟
كيف؟
المقير
النقير الجذع
و...
ها؟ أقول النقير الجذع، وأما المقير فهو أعم يشمل الجذع والحجر إذا حفر وغير ذلك. نعم. الراجح أنه لا بأس للرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك من كان بقاؤه أنفع فلا حرج، أنفع للمسلمين.
حديث أمركم بأربعة.
ها؟
حديث أمركم بأربعة وأنهاكم عن أربعة.
نعم.
نجمع على هذا الدرس.
إيش؟
فكنا نجمع بينها
في
هذا الدرس.
أي نعم. أظن جمعنا فيه بينها. لا، كيف؟ قلنا إما أنها زيادة أو وهم من الراوي أنه مثلا قال أربع وهي خمس. نعم. أو أنه جاء شهادة لا إله وأنه من رسول الله واحدا. نعم. ومثل هذا لا يؤثر في المعنى، يعني العدد إذا توهم فيه الراوي لا يؤثر في المعنى. نعم. إيش؟ ما يظهر، ما يظهر من هذا كله. أقول هذا ليس بظاهر، ما دام صرح كلام تصيح بالعدد ثم تزيد، وما مشكل انه تفسير الايمان او الاسلام ما هو مشكل، لان الرسول جعل في عبد قيس جعل الايمان هو الاسلام. نعم.
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واسحاق بن ابراهيم جميعا عن وكيع. قال ابو بكر حدثنا وكيع عن زكريا بن اسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل أنهم قال قال أبو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
هذا مضى علينا قبل وبينا أن فيه فوائد، منها أن الإنسان ينبغي له إذا قدم إلى قوم أن يعرف حالهم ليستعد لهم بما يليق بحالهم ويخاطبهم بما يليق من الكلام، لقول تأتي قوما من أهل الكتاب. ومنها أن أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومنها أنه لا يطالب أحد بالصلاة أو الزكاة حتى يأتي بالأساس وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا قال العلماء إن كل عبادة من شرطها الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومنها أنه يجوز الأمر بالمجمل حيث لم يبين مقدار الصدقة ولا أنصفائها، ولم يبين أيضا من أصنافها إلا واحدا وهم الفقراء. ومنها أنه لا يجوز أن تنقل الزكاة إلى غير فقراء البلد لقوله من أغنيائهم فترد في فقراء. ومعلوم أن هذا لا إشكال فيه فيما إذا تساوى أهل البلد ومن كان بعيدا منه في الحاجة وفي الأجر والثواب. وأما إذا تميز غيرهم بميزة كشدة الحاجة أو كونهم أقارب أو ما أشبه ذلك فإنه يكون أفضل، أو على الأقل نقول جائز، لأن هذا فضل متعلق بذات العبادة والأول بمكانه اعتبار كونهم من فقراء البلد. أما مع التساوي فإنه لا يجوز أن ينقل الزكاة إلى بلد آخر. وهذا في مسألة الزكاة التي يقصد بها في الأغلب نفع المعطى، وأما ما كان قربة في نفسه كالأضحية والعقيقة وما أشبه ذلك فهذه لا يجوز أن تصرف إلى غير بلاد الإنسان، لأن المقصود منها وهو التعبد لله بالذبح يفوت. لكن كان في المسلمين مسغبة في مكان آخر وكان في دفعها سد لحاجتهم فليوصل إليهم أطعمة ودراهم دون أن يوصل أضحية. ومنها أنه لم يذكر في هذا الحديث الصوم ولا الحج، وأقرب ما يقال في ذلك أن الصوم لم يذكر لأن بعث معاذ كان في ربيع الأول، أي بقى على رمضان كم شهرا؟ 5 شهور، ربيع الثاني وجمادة وجمادة ورجب وشعبان. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم أن لا يبين لهم فرض صيام رمضان حتى يقرب وقته ويكون الإيمان قد رسخ في قلوبهم والتزموا بأحكام الإسلام التزاما كاملا. أما الحج فكذلك نقول إنه لم يأتي وقته بعد، فلذلك لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا. وفي هذا الحديث التحذير من ظلم المعطي إذا أخذ منه أكثر مما يجب، ولهذا قال إياك وكرائم أموالهم. والكرائم جمع كريمة، وهي الحسنة التي تمتاز عن غيرها إما بكونها حلوبا أو ولودا أو سمينة أو غير ذلك. ومن فوائده أيضا أنه يجوز للمظلوم أن يدعو على الظالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دعوته مقبولة، قال ليس بينها وبين الله حجاب، ولكن لا يدعو بأكثر مما يستحق الظالم، لأنه إن دعا بأكثر مما يستحق صار هو الظالم. ولهذا قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. ومنها أن المظلوم مجاب الدعوة وإن كان كافرا، بقوله واتق دعوة المظلوم، فإنه عام. ولأن إجابة الدعوة إجابة دعوة المظلوم من باب إقامة العدل، والله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، فمن ظلم كافرا ودعا عليه الكافر استجاب الله له، لأن ذلك من باب إيش؟ إقامة العدل، وليس من باب إكرام الداعي حتى نقول إن الكافر ليس له إكرام، بل نقول من باب إيش؟ إقامة العدل. ونظير ذلك أن الله يجيب دعوة المضطر ولو كان كافر، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر إذا هم يشركون، وهو يعلم سبحانه وتعالى أنهم سيشركون أنهم سيشركون إذا نجوا، لكن إخلاصهم في تلك اللحظة والتجائهم من الله وظهور الافتقار له أجاب الله دعوته. ومن فائد هذا الحديث بعث الدعاة إلى الله، وأن الذي يتولى ذلك من له السلطة الكبرى أو العليا على المسلمين وهو الإمام، الإمام أو من جعل ذلك له هو الذي يتولى الذهاب إلى الدعوة، إلى دعوة غير المسلمين. لكن الدعاء الخاص الفردي بأن تمسك رجلا كافرا وتعرض عليه الإسلام وتدعوه إليه هذا لا بأس به، لكن بعث الدعاة للأمم هذا لا يكون إلا عن طريق الإمام وهو الذي له السلطة العليا في المكان أو إيش أو من ينوب منافع. نعم نعم يا عبد سامح على إيش؟ لماذا؟ ربما يستدل به لكن على بعض، وكفر تارك الصلاة مستغن بأدلة واضحة عن شيء يمكن أن ينازعك فيها الخصم ثم يقول لا دليل فيه وحينئذ يفت عضده. ولهذا ذكرنا فيما سبق أنه ينبغي للمناظر أن يعتمد أولا على ما لا تمكن المجادلة فيه، حتى أن إبراهيم عدل عليه الصلاة والسلام عن مناظرة الذي حاجه في ربه حين قال أنا أحيي وأميت، ما ذهب يجادل، نقول أنت لا تحيي ولا تميت، إنما يكون بيدك سبب الإحياء وسبب الإماتة، وأما الذي يحيي ويميت هو الله. لكن عدل عن هذا لأن الاحتمال أن يكون أن يقع فيه جدل، وقال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. نعم إيش إيش يؤخذ من الحديث إيش نعم نعم يؤخذ منه، وأننا إذا أردنا أن ندعو أمة كافرة نبدأ بالأهم في الأهم. الزكاة تسمى صدقة، قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء، وفي آخرها قال فريضة من الله، فالصدقة اسم جامع للزكاة وصدقة التطوع. هنا
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري بن السري قال حدثنا زكريا بن إسحاق حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكيع. حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقى كرائم أموالهم.
هذا كالأول، إلا قوله أول ما تكون عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله، إذا عرفوا الله يعني عرفوا ما يجب له من حق وهو العبادة، وإلا فإن أهل الكتاب يعرفون الله، بل يعرفون رسول الله كما يعرفون أبناءهم. المراد إذا عرفوا ما يجب لله من حق، ويؤيد هذا قوله في الألفاظ السابقة فإنهم أطاعوك الإذاعة. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله يا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر من القتال فعرفت أنه الحق.
شاهد من هذا أنه يجب على ولي الأمر أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأن من قالها فقد عصم دمه وماله إلا بحقه. ولكن هذا الوجوب أي وجوب قتال الكفار حتى يقول لا إله إلا الله مشروط بما هو شرط في كل عبادة وهو القدرة، فإن لم يكن قدرة فإنه لا يجب، لقول الله تبارك وتعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولهذا لم يفرض القتال إلا حين كان للأمة الإسلامية دولة وكان لهم شوكة، وإلا فقد بقوا معذبين ومذلين في مكة 13 سنة لم يؤمروا بالقتال. وفيه دليل على مراجعة الأكابر حيث راجع عمر أبا بكر رضي الله عنه، وفيه دليل على أن أبا بكر أقرب إلى الصواب من عمر بإطار عمر. وهو كذلك وجهه يقول ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فلما شرح الله صدره للقتال واطمأن به علم أنه الحق، مع أن عمر كان عارض أول. وفيها أيضا دليل على شدة أبي بكر رضي الله عنه في مواضع الشدة مع أنه كان ألين من عمر، لكن في مواضع الشدة يكون هو أقوى من عمر. ففي صلح الحديبية تحمل ما لم يتحمله عمر، لأن عمر لما سمع الشروط وظن أنها قاسية وغير مناسبة للمسلمين وأنها أن فيها دنية على المسلمين، لأنها من جملة الشروط أن من جاء منهم إلى المسلمين وجب على المسلمين رده إليهم ولو كان مسلم، ومن ذهب منا إليهم فإنهم لا يردونه، فشق ذلك على المسلمين. فراجعه عمر، راجع النبي عليه الصلاة والسلام وأجابه، ثم جاء إلى أبي بكر وأجابه بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم تماما حرفا بحرف. كذلك أيضا لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام عمر رضي الله عنه في المسجد وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت وإنما صعق وليبعثنه الله فليقطعن أيدي يعني أقوام وأرجلهم من خلاف. حتى جاء أبو بكر وهو أعظم مصابا من عمر ودخل البيت وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، ثم خرج إلى الناس وجد عمر رضي الله عنه بينهم كالجمل يهدر، فقال له على رسل تمهل، ثم صعد المنبر وخطبهم الخطبة المشهورة البليغة. قال أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يقول عمر فعرفت أنه قد مات.
أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 وألف.